الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر الرازي في تفسيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت بهاتين وإلا صمتا، ورأيت بهاتين وإلا عميتا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه، فناوله علي خاتمه وهو راكع، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم إن أخي موسى سألك، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فنزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حديثنا انطلاقا من شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان المثال الواضح للآية المباركة، حديث في محورين: في فاعلية الصدقة وقوة الإرادة. نجي إلى المحور الأول، فاعلية الصدقة. القرآن الكريم يجعل مقارنة بين الصدقة وبين الربا، يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا والصدقة متعاكسان في الأثر، متعاكسان في التأثير. الربا يربي المرابي على الأنانية والتمركز حول الذات، وأن لا يفكر إلا بجيبه، وأن لا يفكر إلا بمصلحته. بينما الصدقة تربي الإنسان على البذل والعطاء والغيرية والتفكير في الآخرين بدل التفكير والحومان حول النفس. فالصدقة والربا ذات تأثير متعاكس، لذلك قال القرآن الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة كما يذكر علماؤنا، الصدقة تتألف من عنصرين: الصدق والإحسان. العنصر الأول هو الصدق،
لماذا سميت الصدقة صدقة؟ لأنها عمل صادق. العمل الذي يبذله الإنسان بدون أجر بدون مقابل عمل صادق فيسمى صدقة. الصدقة كل عمل يقوم به الإنسان يبذله الإنسان لا طلبا لشهرة ولا طلبا لسمعة ولا طلبا لأجرة ومقابل، ما يقوم به الإنسان بدافع التضحية فهو عمل صادق، لذلك يسمى بالصدقة. وهذا ما ورد في القرآن الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ربما يتساءل إنسان هنا، هل أن المسلم والكافر يمكن أن يصدر منهما الصدقة؟ المسلم تصدر منه الصدقة تقربا إلى الله، هل هذا يتصور في الكافر؟ أي أن الكافر أيضا مصدر للصدقة، مصدر للعطاء، مصدر للبذل؟ نعم، الكافر أيضا كذلك. لماذا؟ علماء العرفان يقولون: وجه الله إنما نطعمكم لوجه الله، وجه الله هو الرحمة، وجه الله رحمته التي وسعت كل شيء. مثلا ورد عن النبي محمد تخلقوا بأخلاق الله. كيف الإنسان يتخلق بأخلاق الله؟ ما هي أخلاق الله؟ قال: هي رحمة الله. عندما يكون الإنسان رحيما فهو متخلق بأخلاق الله، سواء كان ملتفتا إلى ذلك أم لم يكن ملتفت. المسلم إذا كان قاسيا عنيفا فليس متخلقا بأخلاق الله، والكافر إذا كان مصدرا للرحمة والرأفة فهو متخلق بأخلاق الله، التفت أم لم يلتفت. الرحمة وجه الله، ومن تخلق بالرحمة فقد تخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، وقد تحلى بوجه الله تبارك وتعالى، سواء كان مسلما أم كان كافرا. الكافر حينما يبذل أمواله أو يبذل جهوده أو يبذل وقته أو يبذل طاقته لأجل الرحمة، لا لأجل أجر ولا لأجل شهرة ولا لأجل سمعة، عندما يبذل طاقته لأجل الرحمة الإنسانية فهذا العمل الصادر منه صدقة، لأنه صدر منه بدافع الرحمة الإنسانية، صدر منه بدافع وجه الله، كما ذكرنا أن وجه الله هو الرحمة التي إذا تحلت وتجسدت في بشر كان متخلقا بأخلاق الله. نجي إلى العنصر الثاني. العنصر الثاني للصدقة هو الإحسان. حتى الفقهاء في رسائلهم العملية يقولون: الصدقة هو الإحسان القربي، كل إحسان فهو صدقة. كثير منا يظن أن الصدقة أن تعطي أموال إلى الفقراء، إذا سمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع البلاء يفكر أن الصدقة يعني تقدم أموال للفقراء. لا، الصدقة لا تنحصر في تقديم الأموال إلى الفقراء، حتى إذا قضيت حاجة لأخيك الغني الثري قضاء الحاجة يعد صدقة. لا فرق في الصدقة بين أن تكون إلى فقير أو أن تكون إلى غني أو ثري، كل إحسان للآخرين فهو صدقة، سواء كان إلى غني أو كان إلى فقير. ولذلك ورد عن النبي محمد إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الإنسان عندما يرفع الأذى أمام السيارات أمام المشاة هذه صدقة. الصدقة كل إحسان، كل إحسان. التعليم صدقة، قضاء حاجة المؤمن صدقة، إرشاد المؤمن إلى شيء صدقة. لا تنحصر الصدقة في بذل مال إلى الفقراء. كثير منا يتصور الوقف مثلا، الوقف من أوضح مصادق الصدقة. كثير منا يتصور الوقف يعني أن تقف أرضا لتكون مسجدا، أو تقف أرضا لتكون مأتما، أو تقف أموالا على مواكب العزاء أو مواكب خدمة الحسين وخدمة زوار الحسين عليه السلام. الوقف لا ينحصر بذلك. إذا وقف أرضا لأن تكون مركزا للمعاقين هذه صدقة، ومن أوضح أنواع الصدقة. إذا وقف أرضا لتكون مبرة للأيتام هذا من أوضح أنواع الصدقة. الصدقة كل إحسان يخدم المجتمع فهو مظهر للصدقة، وهو مقرب إلى الله تبارك وتعالى، وتترتب عليه آثار الصدقة كدفع البلاء عن الإنسان وطول عمره ونمو رزقه، كما ورد في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله. الإمام أمير المؤمنين كان مثالا حيا للصدقة، للعطاء، للبذل. علي الذي تصدق بخاتمه وهو راكع، ما قيمة الخاتم أن يتصدق به علي؟ علي كان يريد أن يعطي درسا تربويا أكبر من أن يتصدق بخاتم. علي كان يريد بهذا العمل أن يعلم الأمة على أن الإنسان يمكن أن يجمع عبادتين في آن واحد، أن يجمع بين تقربين في آن واحد. علي جمع بين الصلاة والزكاة، بين الصدقة وبين القرب من الله. علي صعد وترقى وتقرب إلى ربه بعبادتين وبأسلوبين، الصلاة والزكاة. أراد بذلك أن يعطي درسا أن الصلاة لا تنفصل عن الزكاة، وأن الزكاة لا تنفصل عن الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. علي أعطي أرض ينبع، أرض ينبع أرض كبيرة. الآن أنتم إذا تذهبون إلى منطقة الحجاز وتخرجون من المدينة إلى مكة، هذا الميقات الذي وقته رسول الله وهو مسجد الشجرة، مسجد الشجرة بجوار أرض ينبع. أرض ينبع أرض وهبها الرسول صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، فاستخرج أنهارها وعمرها وأحياها، فسميت بأبيار علي لأنه استخرج فيها أبيارا كثيرة. هذه الأرض التي عمرها وكانت كبيرة وواسعة جدا، بعد أن عمرها بيده بعرقه بتعبه قال: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب صدقة بتلا لا تباع ولا توهب على الفقراء والمساكين وحجاج بيت الله وعابري سبيل الله. الإمام أمير المؤمنين كان مثالا حيا للصدقة وللبذل وللتضحية. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني قوة الإرادة التي تجسدت في شخصية الإمام علي عليه السلام. عندما نتحدث عن قوة الإرادة نتحدث عن أمور: ما هو تعريف الإرادة؟ وما هو تأثير الإرادة على معتقد الإنسان؟ وما هي عوامل تقوية الإرادة التي نستلهمها من شخصية الإمام علي عليه السلام؟ نجي إلى السؤال الأول: ما هو تعريف الإرادة؟ الإرادة طبعا فيها بحث فلسفي طويل لا ندخل فيه، نتعرض لمقتطفات. سيدنا الخوئي قدس سره يعرف الإرادة بأنها إعمال القدرة، الإرادة سلطنة نفسية، كيف النفس تسيطر على الإنسان وتبعثه نحو عمل من الأعمال. الإرادة سلطنة النفس على قوى الإنسان في بعثها أو زجرها. الإنسان مثلا عندما يتصور دعاء الجوشن الكبير، دعاء الجوشن الكبير دعاء طويل، يتصور فوائده الأخروية، يتصور الثواب الذي أعده الله لقراءة هذا الدعاء. إذا تصور ذلك وصدق بهذه الفوائد جاء دور الإرادة، النفس تفرض سلطنتها وسيطرتها على أعضاء الإنسان وتأمر هذه الأعضاء بالجلوس والاستماع والإصغاء والقراءة لدعاء الجوشن الكبير. سلطنة النفس على الأعضاء تسمى بالإرادة، الإرادة سلطنة النفس على الأعضاء بالبعث أو بالزجر. وكما يعرف الإرادة السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله، يقول الإرادة إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة. عندما تصدر الإشارة من الدماغ هناك مقدمات يمشي فيها الإنسان، يخطو فيها الإنسان، يتصور دعاء الجوشن الكبير، يصدق بفوائده، يدفع العوائق والموانع عن قراءته، تحصل عنده الشوق والرغبة لقراءة هذا الدعاء. إذا تمت هذه المقدمات تجي مرحلة الإرادة، مرحلة الإرادة هي إشارة دماغية. إذا أشار الدماغ للأعصاب بأن تتحرك نحو عمل ما، فهذه الإشارة الدماغية هي المعبر عنها بالإرادة. هذا هو تعريف الإرادة. نجي إلى السؤال الثاني، ما هو تأثير الإرادة؟